لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ وانتجأ إليكم غريب يا مظلوم كربلاء. أم البنين أتاك نعي الأربعة، فأبت عيونك أن تطيع الأدمع، فسمعت عن قتل الحسين فأوشكت قبل المنية روحك أن تطلع. يا ليت شعري ما صنعت لو رأت عيناك يا أم البنين المصرعى. هذا الشعر بيودي أم البنين إلى كربلاء. يا ليت شعري ما صنعت لو رأت عيناك يا أم البنين المصرعى. ماذا يصيبك لو ترين بأم عينيك شمرا على صدر الحسين تربع يفري بقاضبه وتين محمد ويسب فاطم والبطين أنزع والله لو جئت الطفوف يا أم البنين، والله لو جئت الطفوف لقلبك عند الوداع على الحسين تقطع مزق قلبه فأبى سوى من ظهره أن ينزع والرأس منه على القنا يدار والجسد السليب على الثرى توزعا وسأكتفي بذكر ما يدمي الحشا جزعا وحق لمثلك أن تجزعا يا ابني بترباتك سهرت الليل وياك الليل عشان حسين هالتعب على ربا احلف عليك بذر لبن صدري الغذاء لا من وصلت المشرع لا تشرب الماء لا تشرب قبل الأخوة يا ابن الأماجد خلك درع الأحسان يا درع صناديد والعلم نشرب ايد جودك بايد وتدري الحرام يا ابن بهالسفر تريد روى عناياك على زنب ترى بنت البتولة معصومة الصغرى فخركم هالعقيلة للضيع يا ابن من بعد ذيك حمولة وتدري وديعة والوديعة تريد حمى قالها وانا عندي وصية من يوم حيدر قربت منا من سوى ايد الوديع شالها وحطها بدايا وقلت كفلا يا نور ومحجة حشا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال مولانا وسيدنا الإمام الصادق عليه السلام اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس صلوا على محمد وآل محمد. لقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالأسرة حيث أعطاها الكثير من الأهمية وهناك الكثير من الروايات التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حيث أنهم بيّنوا أهمية الأسرة. القرآن الكريم أيضا هناك الآيات الكثيرة التي تتحدث عن موضوع الأسرة، لأن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. حتى الفقهاء أفردوا في مسائلهم وفي رسائلهم العملية مسائل عديدة تتعلق بالأسرة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. يبين الإمام سلام الله عليه على ضرورة اختيار الزوجة المناسبة أو اختيار الزوج المناسب. مثل ما الإنسان يبحث عن الزوجة الصالحة والمناسبة، كذلك على الزوج أيضا، لا تقبل إلا بالزوج المناسب، الزوج الصالح، لأن الزوج أو الزوج له الأثر الكبير في صياغة شخصية الإنسان. فالأمور التي موجودة في الإنسان بطبيعتها ترجع إلى هذا الولد الذي أتى عن طريق الأب والأم. يعني مثلا خذ هذه الرواية: الخال أحض الضجيعين. يعني يتبين أن الولد يكتسب الأمور الوراثية زين التي تتعلق بنسب الأم. فلذلك الإسلام يرشدنا على اختيار الزوجة المناسبة. في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا البيت العظيم، هناك ثلاثة نماذج لعب العرق فيهم بشكل كبير، يعني ثلاثة أمثلة واضحة. المثال الأول هما الإمامان الحسن والحسين سلام الله عليه، وهما ضربا أروع الأمثلة في الوراثة. من أمهم؟ أمهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذه التي إذا أقبلت يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله إجلالا لها ويجلسها عنده، لا أن يحركها بيديه برجليه كما يدعي البعض من الذين يحاولون أن يشوهوا صورة فاطمة الزهراء سلام الله عليه. إذن الأم لها دور كبير. أحد العلماء الكبار يقول: إذا أردنا حسنا وحسين علينا بفاطمة. وأبوهم أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الأحاديث الكبيرة، وهو يبين مقامه وفضله: يا علي، لولا أني أخاف أن تقول فيك فئة من الناس ما قالت اليهود في النصارى لقلت فيك مقالة. شنو هذه المقالة؟ ألا تمر على أحد من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. فللأبي وللأم دور كبير في صياغة شخصية الإنسان. أذكر لك هذه القصة حتى تعرف شلون الأثر. الشريف المرتضى والشريف الرضي صاحب كتاب، طبعا الشريف الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة، والشريف المرتضى هو مرجع زمان في ذلك العصر. لما توفي أبوهم اقتسم الإرث، بقي كتاب واحد وكلا منهما يريد أن يأخذه، وبعدين يتنازعون على كتاب طبعا مو أموال. الشريف الرضي أخذ الكتاب وقال: إن هذا الكتاب لمن لم يرتكب ذنبا في حياته. فتبسم الشريف المرتضى وقال، وهو يعني ماسك بالطرف الآخر من الكتاب، وقال: بل هذا الكتاب لمن لم يفكر في حياته في المعصية. تارة الإنسان ما يرتكب المعصية لكن يفكر فيها، وتارة لا، أصلا تفكير المعصية ما يجي على باله، فأخذ الكتاب من عند أخي. لكن إذا ترجع إلى سيرة هذين الشيخين، يقولون كانت أمهم لا تحضر مجالس الغيبة، ما تحضر مجالس الغيبة، خصوصا أيام فترة الحمل ما تحضر مجالس الغيبة. كانت لا ترضعهما إلا وهي على طهارة، على وضوء، كانت تالية للقرآن، فكان أثر هذا الأثر ترتب على هذين الشيخين، فأصبحا من كبار العلماء. فالأب والأم لهم دور كبير. الشاعر ماذا يقول؟ لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا الحسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن. صلوا على محمد. النموذج الثاني في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه هو محمد بن الحنفية. طبعا محمد بن الحنفية معروف عنه وبطولاته وشجاعته، وقد خاض من المعارك الكثير مع أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومعروف عنه بالشجاعة والصلابة، كان يعني دائما يقف في مقدمة الجيش. يوم من الأيام على ما أظن في معركة صفين، السهام جاءت كرش المطر من قبل الأعداء. التفت أمير المؤمنين إلى محمد بن الحنفية وقال له: اهجم على القوم وانظر إلى أقصاهم. التفت محمد بن الحنفية إلى أبي قال: أبا، أما ترى السهام تترى علينا كرش المطر؟ يقولون وضع الإمام سلام الله عليه يده على صدر ولده محمد بن الحنفية ودفعه قليلا وقال له: أدركك عرق من أمك. هذا موجود في الرواية. طبعا شوف، لاحظ أثر الأم شلون. النموذج الثالث هو أبو الفضل العباس سلام الله عليه. تلاحظ أمير المؤمنين لما أراد أن يكون له ولد ينصر ولده الإمام الحسين، جاء إلى من؟ جاء إلى عقيل، وكان خبير في النسب، يعرف أحوال العرب وشجاعتهم ومواقفهم، فقال: يا عقيل، اخطب لي امرأة ولدتها الفحول من العرب، ليش؟ حتى تلد لي غلام ينصر ولدي الإمام الحسين. شوف أمير المؤمنين ما ذهب إلى أي امرأة، يعني مو يعني ما قال على أساس إن أنا شجاع وكذا يعني وهذا راح ينعكس على الولد، لا، هو بنفس أمير المؤمنين بعظمته يبحث عن امرأة مناسبة، امرأة ذات شجاعة حتى يخرج منها ولد كأبي الفضل العباس سلام الله عليه. فقال: أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فإني لم أرى أشجع من قبيلتها. وبالفعل أمير المؤمنين تزوجها وأنجبت له تلك الأبناء الذين قدموا وفدوا الإمام الحسين بأنفسهم. هذه المرأة يعني ظلمت في تاريخها، فلذلك يعني تاريخ الولادة ما معروف. الآن طبعا الناس في الآونة الأخيرة أخذوا يذكرون أم البنين وينذرون لها، لكن التاريخ إذا تلاحظوا ما أكو تفصيل دقيق عن حياة أم البنين سلام الله عليها. أحد العلماء يقول: والسبب في ذلك يرجع إلى تعلقها بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وبأولادها الذين فدوا أنفسهم يوم كربلاء يوم العاشر من المحرم. والحاصل أن هالكرامة اللي تحصل عليها أم البنين سلام الله عليها يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تربية أولادها، تربيتها بالفضل العباس، تربية أولادها الباقين زين جعفر عون عثمان، كيف كانت تربيهم إلى آخر لقاء كان بينهم، كانت توصيهم بالحسين، الله الله في الحسين، إياكم وأن تصيب الحسين شوكة وأنتم فيكم عرق ينبض، الله الله في زينب، الله الله في النساء، الله الله. وتلاحظهم شلون تفانوا في يوم عاشوراء، هذا أبو الفضل عباس وهو آخر من بقي مع الحسين، كلما جاء إلى الحسين الإمام الحسين يرجعه ولا يجيز له البراز، إلى أن جاء بطفله وقد دلع لسانه، جاء مع سكينة يقول له يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بس لسانه وشوفته والله اشعبتني وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني تجذب الونة والرضيع يدير عينه هلت مدامعها يا خويا وقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عم تفتت احشاي مدة ثلاثة ايام والله ما ضقت ماي واحنا يا خويا الموت لازم واردينا. قال لي تطب الحرب يا شايل حملنا خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا الله يعين الجيش لا تشتت شملنا بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا يا أم البنين. أبو فاضل وفها وكان كما أردت يا أم البنين. أم البنين كانت تنتظر خبر الحسين وكلما يأتي وافد تسأله عن الحسين، أخلفت الحسين أو رأيت الحسين، إلى أن جاء أبوش ينعى الحسين يا أهل يثرب لا مقام لكم بغار، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلا مضرج والرأس منه على القناة يدار وما بقيت مخدرة إلا وخرجت وهي تلطم على راسها وتنادي وحسينا. من جملة الذين خرجوا أم البنين وقفت أمام الناعي أمام بوش من تنعى يا غاذا، فسأل عنها من هذه المرأة، قالوا لها قالوا له إنها أم أبي الفضل العباس، قال هذه فاقدة أربعة والآن إذا أخبرها راح يغشى عليها تنصدم، راح تنصدم أم البنين. يقول فأخبرتها عن أولى ولدها ولدا وولدا ولدا، قلت لها عظم الله أجرك في ولدك جعفر. يقول بديت بالصغيرة، قلت لعلها شوي شوي تخف عليها الصدمة، قالت ما سألتك عن جعفر إنما سألتك عن حبيبي ومولاي الحسين، إلى أن قال لها عظم الله أجرك في ولدك يا أبي الفضل العباس. يقول كان في حجرها ولد لأبي الفاضل. يقول لحظات وإذا بي أرى أم البنين قد مالت نحو الأرض ووضعت الرضيع على الأرض وناديت بعد أن وضعت يدها على خاصرتها: يا بشر أسألك عن حبيبي ونور عيني الحسين. قال: عظم الله أجرك في أبي عبد الله، فقد مات مذبوحا من الوريد إلى الوريد. بعد ذلك توجهت إلى من؟ إلى زينب سلام الله عليها. وزينب دخلت دار الحسين وأخذت تنتظر إلى تلك المحاريب، محاريب أبي عبد الله الحسين الذي يقضي الليل في فيها العبادة قائما يصلي لله عز وجل، حيث أنها قالت: لا يدخل علي إلا صاحب مصيبة وعزاء، لقد خزينا من كثرة النظارة. وإذا بأم البنين قد أقبلت تطرق الباب، تلك المرأة التي واقفة على الباب، قالت: إن عمتي العورة. قالت: لا يدخل علينا إلا صاحب مصيبة وعزاء. قالت أم البنين: قولي لزينب إن أمك على باب الدار. نعم أدخلتها إلى الدار. لما نظرتها زينب قامت على طولها وضمت أم البنين. نعم قالت أم البنين: لا أريد أن يضمني أحد قبل أن تضمني زينب. وإذا بالنساء يقولون: إن التي ضمتك هي زينب. زينب، من الذي فعل بك هذا؟ كيف تغيرت ملامح وجهك؟ كيف شاب رأسك يا زينب؟ وصل المديل والخلاق ضجاب لحنين وتلاقى، وبهالحال زينب وام لب صار لمنا شد والوداع صفقة الجاف، بس الزفير الصاد بايح والدمع جف. ويها غدد ذيك الايتام تلوذ وتحيف، يم البنين تصيح شوفي فجعة البن. ما اقدر اسالف بالجرى لا تنشديني، قلبي موزع والصغر عام عيون. لا مال ضاعت والدغر خيب ظنوني، كلهم طبق راحة شتل والتالي حسن. صاحت انا دريب عملت كربلة شايد امرها، لكن ثلاث نشدات فصل لي خبر. انا ادري على شرح المصايب ما تقدر، اردن شدش فاز بالناموس عبا، وانت مشيت مكتف بديوان الارجاء، بالحبل مرقوبات وياك النساوي. دي لها سمع كلامي والدمع كفن همالي، طيب الأصل ما ينحصي طيب أفعال. ملهوف خاض الماي ما اهتم بزلالي، جود ملاه كتب دالب مدمع صير من الشاطئ بحر دم صير الطيف ابنك تلقاها وطوى صف على طار الزنود وهاج عزمة والعلم ريف لولا السقم وصل الخيمة بغير جفة عادتنا يا ليت عند من الولد سبعين مولا بالمرجلة كلها مثل عباس والزور وابن النبي المصطفى لدياره سالم ولا تنظام زينب والخواتم ثم بعد ذلك جاءت إلى امرأة تعزيها جاءت إلى أم علي الأكبر ليلى تقلها يا ليلى والأكبر صاحت دمع العين حدار فوق الثارة شفت مطبة رملة تقلها يا رملة وين جاسم صاحت دمع العين ساجم فوق الثارة مخضب لا ثم جاءت إلى أم الربع أم الرضيع عبد الله الرضيع تقلها بالله أخبرين عن رضيعك يا حزينة يا أنا ما أشوف عبد الله ولا أسمع ونين قالت يا حر بكربلة حزة وتينا على صدر حسين طفل ذابحين ثم نظرت إلى امرأة وقد انزوت بزاوية من الدار ووضعت رأسها بين ركبتيها قالت إلى النساء يا نساء ما بهذه المرأة لا تقوم إلي ولا تعزينيها تقول يا نسوان لعدكم أخيا أسلم ولا ردت علي يا نسوان لعدكم أخي أسلم ولا ردت علي قالوا لها بعبرة جرية هذه منك مستحية هذه عروس الغاضر تقل غسامحيني يا بنت ما عرفناك أصاب يا بنت طرحنا ولا طر شيل ما ظلم جيناك على ذبحة المعرس سعدنا عظم الله أجوركم فما زالت تبكي على الحسين إلى أن قربت منيتها وطرحت على فراش المرأة ثم نادت وطلبت زينب أن تحضر إليها أن تفارق قبل أن تفارق الحياة جاءت زينب وضعت أم البنين وضعت رأسها في حجرها نادت أم البنين يا زينب أوصيني فقد حان اللقاء مع أخيك الحسين ومع أمك فاطمة الزهراء تقلها يا ربي يا زينب نب العجل جرويلي يا زينب قبل ما الفظ انفاس المنيه وخبرين شتريدين اخبر خيك حسين عجلي عجلي يا زينب قبل ما فرق البين وقولي مش تريدين اخبر خيك حسين عجلي قبل ما الفظ انفاس المنيه قولي من تريدين بدي بالتحيه بلن هشم صدره بخيل الاعوجيه لو بلك سرا من خلف الباب ضلعه وصين واعتمدي يا زينب انا معباس وعندي علامات ابغى اعرف خيرة الناس نشان اخوك حسين لا خنصر ولا راس ومش علامتها العصابة ولطمة صاحت الحارة والدمع بالخد سايل أول تحية الزام توصل لبفا سأليك كيف تخلي اختك دون كافي ويا الحرام ويتام مدغوشة ونساوي لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنيني ابتغوا لله الوسيلة كل أمر يا مسلمين تنقضي كل الحوايج بالنذور لهم اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات بحق باب الحوائج أم البنين اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا كشفته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا وجريحا إلا شافيته وعافيته يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة وأهدى ثوابها إلى روح أم البنين تسبقها صلوات.